الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن ابتدأنا الدرس الماضي حديثا في تفسير سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم يعني شغلكم وأنساكم. التكاثر يعني المكاثرة، المكاثرة بالمال، المكاثرة بالجاه، المكاثرة بالعقارات، المكاثرة بالشركات، المكاثرة بالزيارات. ألهتكم وأنستكم هدف خلقكم الأول. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بأس أن تكاثر بالمال في سبيل الهدف الذي خلقت من أجله، في سبيل أن تستخدمه فيما أمر الله تعالى. لا بأس أن تكاثر بالشركات في سبيل أن تستخدمها في خدمة هذا الدين. لا بأس أن تتكاثر بالجاه في سبيل أن توظفه في خدمة خلق الله تعالى. أما إذا انشغلت بالوسيلة ونسيت الهدف فقد حقت عليك سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر. وسبق في الدرس الماضي حديثا عن نظرة الإسلام إلى المال، وقلنا بأن هذه النظرة مؤلفة من 4 أنواع أو فقرات. النقطة الأولى المال زينة، النقطة الثانية المال امتحان، النقطة الثالثة أنت حر باكتساب المال بأي طريقة ما لم تفعل أمرين: الأمر الأول أن لا تأخذه من حرام، والأمر الثاني ألا يصدك عن فرائض الله، والنقطة الرابعة والأخيرة أنت مخير أيضا في إنفاق المال ما لم تفعل أمرين: الأمر الأول البخل والشح، والأمر الثاني الإسراف والتبذير. الآن هذا كان الدرس الماضي. الله عز وجل يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني بقيتم تتكاثرون منصرفين عن الطاعات إلى أن فاجأكم الموت. زرتم المقابر يعني متتم ووضعتم في المقابر. وفي قول الله تعالى زرتم إشارة إلى أن إقامتنا في المقابر إقامة الزائر في بيت مزوره، ولكن الدار الحقيقية لنا هناك. وهناك ليس ثمة إلا دارين: دار مع أهل الصلاح والنعيم وأنت خالد مخلد فيها أبدا، ونسأل الله تعالى السلامة، دار أخرى مع أهل المعاصي وأيضا المقيمون فيها من الكفار خالدون ومن المؤمنين يخرجون، لكن الله أعلم متى يكون الخروج. فالله قال زرتم في إشارة إلى أن إقامتنا في المقابر زيارة. طيب ماذا أعمل أنا حتى لا يلهيني التكاثر؟ مطلوب منك 3 أمور حتى لا تقع عليك سورة التكاثر. أولا أن تنتبه ألا تأخذ مالا من حرام، لأن الله عز وجل يقول بعد هذه الآيتين يقول كلا. هذه كلا كلما قرأتها في القرآن معناها أداة ردع وزجر، يعني ارتدعوا يا عبادي، انزجروا يا عبادي، لا تفعلوا هذا الأمر، لا يلهكم التكاثر، كلا. مطلوب منك حتى لا يلهيك التكاثر ثلاث أمور. أولا، لا تأخذ مالا من حرام أبدا. اتخذ قرارا الآن. المسلم عنده شعار: أما الحرام فالممات دونه. والأمر يحتاج إلى قرار. وسبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. تجد رجلا صلاته ممتازة وصومه ممتاز وحجه ممتاز، لكن معاملاته المالية سيئة جدا. لابد أن تتخذ قرارا بأنني لا أريد الحرام. ومهما جاءتك مكاثرة بالحرام فاعلم أنها سبب للهلكة، ليست سببا للسعادة. وكل الذين مضوا من هذه الدنيا مضوا وتركوا كل ما حصلوه. فاجمع مالك من حلال، وباب الحلال واسع وباب الحرام ضيق، فأنت لابد أن تتخذ قرارا. الشباب الآن الذين يريدون أن يدخلون في مجالات أعمال، لا تدخل عملا فيه شبهة أبدا. يعني ما أحد يروح يعمل بسوق البورصة مثلا. لا أخي، في سوق البورصة في معاملات حلال وفي معاملات حرام. الآن هو سيبدأ بالحلال، بس أنا أخاف عليه بعد حين أن يأتي ليقول: يا أستاذ معلش هذا الأمر يعني أمرره. لا أحد يا أخي يشتغل في فندق 5 نجوم في قسم المطعم أو المشروبات، لأنه أول ما يبدأ سيبدأ بالمشروبات الحلال، بعدين سيطلب إليه بسبب يعني حسن عمله وجودته وأمانته أنه بس بدناك يعني كمان تساعد تبع البار في البار. أنت في الأصل يا أخي في الأصل لا تدخل في عمل تخاف أن تتجه في نهايته إلى حرام. عدم الدخول في الحرام أسهل بكثير من الدخول في الحرام ثم الخروج منه إذا كان في أمر. أحياناً تجد شاب يا أخي يعمل في سوق يعني يبيع أشياء خاصة جداً في أمور النساء. أنا أفضل يا أخي ابدأ تجارة بغير هذا الاتجاه قبل أن تقول يا أخي ليك والله شو بدي أعمل أخطأت أنا. يعني إذا شعرت حالك تخاف على نفسك من الأصل لا تشق طريقاً بهذا الاتجاه. يا أخي تاجر بثياب الرجال أريح لك. طيب ماذا سنفعل يعني ثياب النساء الخاصة؟ خلينا نحط موظفات، خلينا نحط بنات يتعاملن مع البنات، وهكذا. لا تدخل أصلا إلى حرام حتى لا يلهيك التكاثر، وحتى تطبق قول الله تعالى: كلا انتبه لا تدخل إلى مالك شيئا من الحرام. 2، لا يصدنك عملك عن فرائض الله. يعني صلاة الظهر فريضة، يا أخي أنا بدي ما أعمل مواعيد على صلاة الظهر، أنا بدي أضبط نفسي صلاة الظهر لابد أن تؤدى. أما والله في كل يوم في كل يوم في كل يوم في كل يوم أنا أترك صلاة الظهر. ليه؟ لأنه في عندي زباين يا أخي، في عمل. أنت ألهاك التكاثر. لا يلهينك عملك في جمع المال عن حضور مجلس علم في الأسبوع على أقل تقدير. وإلا تجد مسلماً عمره 50 سنة تسأله في أبسط مسلمات الإسلام يقول والله ما بعرف ما بدري. لماذا لا تدري؟ تعجبك هيئته وشكله ولباسه وهندامه، حتى إذا وقع في الحلال والحرام ما يعرف شيء عن الحلال والحرام. أقل 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 مسلم يا أيها الإخوة مجلس علم في الأسبوع 2 ساعة. لا يعقل أن تقول أنا مشغول. الله وكيلك العمل من 8 إلى 12 ليلا. اليوم جاءني أخون عرضت عليه فرصة عمل، الدوام من 8:30 صباحا إلى 12 ليلا، عنده 2 ساعة في النهار استراحة. قال: ما رأيك يا أستاذ؟ قلت: لا تعمل، لا تعمل. ما معقول أنا أن أعمل من 8:30 للساعة 12 بالليل. طيب متى سأحضر مجالس العلم؟ متى سأتعلم ديني؟ متى سأجلس مع زوجتي وأولادي؟ يا أيها الإخوة، هل العمل عبادة؟ ذكرت لكم إن شاء الله سنعمله خطبة هذه يوم الجمعة في يوم من الأيام. يعني هل العمل عبادة؟ يا أخي العمل عبادة بشروط، واحد منها ألا يصدك عن طاعة الله تعالى، وألا نخاف عليك أن تتورط في الحرام. وبالفعل هو بعدين يقول أنا لا أدري، نحن مؤاخذون إذا ما درينا. أتعجز أن تكون في المسجد يعني يوم في الأسبوع ساعتين ثلاثة في الأسبوع؟ لابد. إذا صدك العمل عن فرائض الله تعالى، طلب العلم فريضة يا أيها الإخوة. ممكن يقول إخوة هذا العلم العام. نعم، العلم العام والعلم الشرعي مع بعضهم البعض. أنا طبيب، لابد أن يكون عندي علم في الأحكام الشرعية المتعلقة بعملي. يعني والله طبيب جراح تجميل، تأتيه امرأة لتقول له إنها تريد عملية ليعني نفخ الشفاه مشان بس تصير مثل المطربة الفلانية، ما الحكم الشرعي؟ حرام. والطبيب إذا عمل هالعملية أكل مالا حراما وهو آثم؟ هل هو ممكن يقول أنا ما بدري؟ والله أيها الإخوة، في العيادة قبل أسبوع جاء رجل إلى العيادة، دخل في غرفة الانتظار، هو ظن أنا يعني عيادتي يعني أمارس فيها طب الأسنان التجميلي من الجملة ما أمارس، فهو قرأ اللوحة وليس من الشام، سأل الممرضة، وكان في غرفة انتظار إخوة جالسين يعني ينتظرون مرضى، قال الدكتور بيساوي عملية تجميل؟ الممرضة قالت شو العملية؟ قال أنا أريد أن أساوي أنفي مثل أصالة مصري. والله رجل في الخمسين ابتسمت الممرضة، فيوجد أخ يعني جالس أراد أن يتكلم، قال والله فكري تعمله مثل فلان الفلانية. ذكر قال له لا لا أنا عزمت أمري مثل كذا. ما الحكم الشرعي في هذه العملية؟ حرام. لا يعقل طبيب يقول إيه طيب أنا إيش بدي أعمل؟ ما بعرف، يا ريت تكون قلتوا لي. قبل أن تمارس الجراحة التجميلية من جملة معلوماتك يجب أن تسأل ما الحلال والحرام في هذه العمليات. الجراحة التجميلية إذا كانت لمعالجة مرض عضوي أو مرض نفسي جائزة. مرض عضوي، ممكن بعض الأناس عنده مشاكل في الأنف، تنفسه صعب، فلابد من إجراء عملية لأجل تحرير مجرى التنفس. لمعالجة مرض عضوي أو مرض نفسي، ممكن بعض الأخوات أو بعض الأخوة يعني يكون الحجم للأنف غير طبيعي أبدا، يسبب له أو لها مرض نفسي بحيث أنها لا تقابل الناس ولا يقابل الناس، فعلاجها لمعالجة مرض نفسي أو مرض عضوي جائز. أما العلاج والله اليوم أنا أريد أجعل خدي بهذا الاتجاه أو عيني بهذه الاتجاه، هذا غير جائز شرعا. هذا مثلا يعني. وقس عليها أمور أخرى. تاجر يا أخي قبل أن تدخل في تجارة ما تعرف حلالها من حرامها اسأل، حتى لا تكون من الذين قال الله تعالى فيهم ألهاكم التكاثر. المطلوب حتى لا يلهيك التكاثر ثلاث أمور في عملك. واحد، ألا تدخل حراما في عملك في مالك. اثنين، ألا يصدك عملك ومالك عن فرائض الله تعالى. ثلاثة، أن تستخدم هذا المال في التقرب إلى الله تعالى. نحن يا أيها الإخوة في كل صلاة عندما نقول الله أكبر يسن أن تدعو دعاء التوجه، سنة هذا إذا ما دعيت صلاتك صحيحة. بس شو هو دعاء التوجه؟ تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. شوف هلأ إيش نحن نقول، إن صلاتي ونسكي يعني سائر شعائر ديني سائر عباداتي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أنا يا رب كل عشتي لك. طيب هل هذا الكلام أنت صادق به؟ كل عيشتك لله؟ من جملة عيشتك مالك، هل مالك توظفه بالاتجاه الذي يريد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. إذا بتكون تحسدوا أحد بتكم تتمنوا أن تنالوا ما نال أحد فاثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الله أنعم عليك بمال كثير لكنك استفرغت وقتك في إنفاق هذا المال بقضاء حاجات الخلق، والله أنت تحسد، تحسد. أما إيش بدنا نحسدك إذا صار في عندك مزرعة تانية رقم اثنين؟ ما كتير يحسد، لأنه يا أخي بدك فاتورة الكازون تبعها إذا انضرب بهالسقيع بدك تدفع لك 300,000 ليرة، وفاتورة الكهرباء تاع المزرعة تدفع لك شي 30,000 ليرة، وفاتورة الحراسة بدك أجورهم يعني كمان شي 30,000 ليرة سوري، والمازوت تدفع لك شي 50,000 ليرة سوري، عم تطلع كل شهر عم تدفع لك شي 200,000 ليرة سوري برانيات. لماذا نحسدك؟ أما والله إذا استخدمت هذا المال في قضاء حاجات الخلق نيالك، إذا الله عز وجل أجرى على يديك إجراء شي 1,000 عملية جراحية لأناس، والله أنا أحسدك على هذا الأمر، كلنا نحسدك. إذا أنت كنت سبب لبناء مشفى يعالج الناس بأسعار يعني تتناسب مع أحوالهم كويس، إذا كنت سبب لبناء مدرسة تعليمية تعلم نظام تربوي إسلامي بالإضافة للعلوم الكونية بأسعار معقولة، والله أنت تحسد. ذكرت لكم ست الشام أخته لصلاح الدين الأيوبي، ست الشام بنت عشرات المدارس في مدينة دمشق، ماتت الآن ست الشام، ماتت من زمان، ما زالت المدارس إلى اليوم، هذه تحسد. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. أنا أريد أن أكاثر بالمال لأجل أن أستخدمه في التقرب إلى الله تعالى. أما والله إذا أنا جمعت المال لأضعه في البنوك ما تحسد أنت، أنت نخاف أن تدخل في ألهاكم التكاثر. يا أخي تكفل، تعال تكفل طلاب علم شرعي، تكفل دعاة إلى الله، تكفل أيتاما، هيك نيالك. إذا أنت كنت كافل لمئتين عيلة والله هلأ نحسدك، نحسدك، لأن غدا يوم القيامة سنراك في مكان عال. المطلوب الثالث أن تستخدم مالك في مرضاة الله تعالى. سيدنا عثمان بن عفان له ليلة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تساوي والله أعمال أناس كثر في طاعة الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان كان صاحب مال كثير، أراد أن يجهز جيش العسرة وكان الناس في ضائقة، فصعد المنبر ودعا الناس إلى الصدقة، ما أحد تحرك. فقال سيدنا عثمان يا رسول الله علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله تعالى، أنا حب جهز 100 مقاتل. شو 100 مقاتل تجهيزهم بعتاد الحربي وطعام وشراب؟ يعني إذا كل مقاتل بده 10,000 ليرة سوري، 100 بيطلعوا 1,000,000. النبي صلى الله عليه وسلم رد مرة تانية، دعا الناس إلى الصدقة، رد سيدنا عثمان شاف ما أحد تحرك، قال علي يا رسول الله 100 كمان تاني، رد مرة ثالثة قال 100 ثالثة. قال ثم ذهب عثمان إلى داره، النبي صلى الله عليه وسلم نزل وجاء بالرقم الذي قاله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزيادة 100 دينار أو 1,000 دينار أظن، وضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب هذا المال ويقول اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فرض عنه. قال وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة ليلته يقول اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فرض عنه. هذا يحسد. ألا أنا شخصيا بحسد سيدنا عثمان، شو هالمنزلة الذي نالها؟ طبعا نالها بماله، ألا لو كان فقير ما بينال هذا، له اتجاه آخر. بس أنت إذا آتاك الله مكاثرة بالمال يا أخي اجتهد ما استطعت في التقرب إلى الله تعالى بمالك. وراقبوا الحديث يا أيها الإخوة، هو في صحيح البخاري، يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما في رواية حكمة فهو يعلمها وينشرها بين الناس. الله جعل العالم وصاحب المال جعلهما قرينين. إذا استخدم هذا الرجل علمه في تعليم الناس، وإذا استخدم هذا الرجل ماله في قضاء حاجات الخلق. إذا فعلت هذه الثلاثة لا تأخذ حراما، لا يلهك عملك ومالك عن فرائض الله. استخدمت هذا المال، أنفقته في الاتجاه الذي يقربك من الله تعالى، تكون قد طبقت قول الله تعالى: كلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا، لا تفعلوا هذا، وإنما افعلوا هذه الثلاثة. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، أنا عندي هيك، وأنا معي هيك، وأنا أملك هيك، وأنا اشتريت هيك، وأنا رفعت هيك، وأنا خفضت هيك، وأنا دفعت هيك، وأنا رصيدي بالبنك الفلاني هيك. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. بعدين ستترك كل شيء. ونسأل الله إذا كان أولادك صالحين يستخدمون هذا المال في الطاعة، بس المشكلة إذا كانوا غير صالحين، ربما استخدموا هذا المال في الفساد والإفساد، وكنت عونا لهم من حيث تدري أو لا تدري في هذا الفساد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الآن كلا سوف تعلمون، الأمور يا عبادي ليس مثل ما يدور في الأسواق، معك قرش تسوى قرش، أبدا الأمر ليس كما يقول الناس بأنه يا أخي المحرك لهذه الحياة هو رأس المال، أبدا الأمر ليس وفق النظريات الشرقية التي تقول إن أدوات الإنتاج هي السبب في كل ما يجري في هذه الأرض من علاقات اجتماعية وحروب وأمور سياسية، أبدا كلا سوف تعلمون، سيأتي قوم وقت وتعلمون، سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون يؤكد. أحيانا أنت تقول لابنك: يا ولدي لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، سمعتني؟ لا تفعل كذا، تكرر له الكلمة نفسها مرتين وثلاثة للتأكيد. الآن الله عز وجل يؤكد لنا، يقول: كلا سوف تعلمون، سيأتي وقت وتعلمون بأن الأمر وفق ما رتب الله لا وفق ما يشيع بين الناس. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الآن اللو في اللغة العربية تسمى حرف امتناع لامتناع، يعني أنت تقول: لو زرتني لأكرمتك. لا أنا زرتك ولا أنت أكرمتني، امتنعت زيارتي فامتنع إكرامك. لو حرف امتناع لامتناع. تقول: لو درس الطالب لنجح. لا هو نجح ولا هو درس، امتنعت الدراسة وامتنع النجاح. اللو حرف امتناع لامتناع. فالله عز وجل يقول: لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو أنكم يا عبادي علمتم علم اليقين، هلأ حنحكي عن علم اليقين، لرأيتم الجحيم، لكن أنتم لم تروا الجحيم لأنكم لا تعلمون علم اليقين. اليقين ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. الآن نحن جالسون هنا في القاعة، لو دخل الآن 10 رجال وقالوا لنا، وهم صادقون عندنا، يعني نحن نعرفهم بالصدق والأمانة، وهم 10، قالوا لنا هؤلاء 10 تباعا، كل ما واحد دخل قال لنا، قال: يوجد بائع ورد يقف على باب المسجد، وعشرة مو واحد، قال 10، والعشرة نعرفهم بالثقة وبالصلاح وبضبط الأخبار. الآن يصير عندنا علم اليقين، نحن نقول معناته 100% في واحد بائع ورد يقف على باب المسجد، هذا اسمه علم اليقين. الآن لو خرجت أنت ونظرت إلى بائع الورد بعينك، صار عندك عين اليقين، لأن لو ذهبت إليه واشتريت منه صار عندك حق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الله عز وجل يقول لو تعلمون علم اليقين، لو كان عندكم علم حقيقي لترون الجحيم، لترون مصير الذين يلهيهم التكاثر. الرؤية في اللغة نوعان، رؤية بالعين ورؤية بالقلب، وهذه الآية معناها رؤية القلب، يعني لتأكدتم تأكيدا كبيرا بأن هناك نارا سيحاسب فيها الذين يلهيهم التكاثر. سيدنا أحد الصحابة اسمه حارثة، مر النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الصباح: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ شاهد هن. قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، عم بتطلع كأني تحت العرش وأنظر إلى العباد، وأنا أرى أهل النار في الجحيم يتعذبون، وأرى أهل الجنة في النعيم يتنعمون. يا رسول الله، لشدة إيماني ويقيني بكلام الله تعالى وقربي من الله تعالى كأنني أرى أهل النار وكأنني أرى أهل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله قلبه بالإيمان. والله أنت الله عز وجل كشف عن بصيرتك، عرفت فالزم. أحد الإخوة قال لي مرتان بأنه رأى في الرؤيا يوم القيامة، قال: والناس تمور وتهوج، شيء أعداد ملايين مملينة، قال: ورأيت نفسي ضمنهم بس الناس في اضطراب شديد. قال: فنودي ونحن في الموقف على اسم رجل وأنا أعرفه هو، قال: فذهب استدعي للحساب. قال لي: على مرأة بصري من بعيد يوجد هناك قاعة الحساب. قال: فذهب بهذا الرجل إلى الحساب، حوسب عما بعيد. قال: ثم سمعت صوتا يقول: خذوه إلى النار، والعياذ بالله. قال: لما قالوا خذوه إلى النار هو يقول، قال: شعرت اضطراب شديد، خفت. قال: ثم نودي على اسمي فلان الفلاني هو الرائي. قال: لما قالوا فلان الفلاني، قال: يا أستاذ، تعرف في أفلام الكرتون أحيانا إذا أرادوا لهذه لعبة الكرتون أن يضطرب قلبها بيقوم بيصير بأفلام الكرتون يخرج القلب من الصدر ويعود؟ قال: والله هيك صار معي، كأن قلبي خرج من صدري، لأنه قبل قليل سمعت واحد يقولون خذوا إلى النار، والآن دوري في الحساب. قال: قمت أخذت إلى قاعة الحساب. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هناك أناس الله يطلعهم، هذه الرؤية، هذا رأى بالمنام، لكن لو لم ترى أنت في المنام، ألا تصدق رب العالمين بأن هناك نعيم وأن هناك جحيم؟ لو كنت عالما علم اليقين لما ارتكبت حراما. هلا أحيانا أحدنا بيكون عم بيسوق السيارة، إذا الشرطي شايفه بينضبط بكل ضوابط ما يأمر به الشرطي، وإذا الشرطي داير وجهه أو ما موجود يتجاوز. الآن أنت لو تعلم علم اليقين بأن الله عز وجل يراك لما تصرفت بالحرام، لما وعدت تلك الفتاة موعدا بالحرام، لما أرسلت لها رسالة بأنه عندكم موعد بعد كم يوم. لو تعلمون علم اليقين لما أكلت مالا حراما عرضت عليك صفقة وقيل لك في مكتب خاص بينك وبينه هذا العميل، قال: أنت بس مطلوب منك تعمل هيك وفي إلك 500,000 برانيات. لو تعلمون علم اليقين لما فعلت هذه الفعلة، لكن أنت لسه ناقصك كثير لتصير علم اليقين. الآن كيف ينال أحدنا علم اليقين؟ وهذا هو الهدف العملي من الدرس، لأنني سأقف عند نهاية هذه الفقرة. كيف أنا بدي يصير عندي علم اليقين؟ كيف بدي يصير مثل سيدنا حارث: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا؟ كيف بدي صير لا ارتكب الحراما لانني اعلم علم اليقين بان هذا الطريق خطأ وسيوقعني في هلكة؟ كيف الفتاة المسلمة بدها تنضبط بالشرع لانها تعلم علم اليقين بان سعادتها في اتباع الشرع؟ كيف الفتاة المسلمة اذا قالت لها صاحبتها انه انت حطيتي حجاب بكير عليكي هلا، هلا ما عاد بيجيكي خطابين، بدها تعلم علم اليقين بان الصواب ما فعلت من وضع الحجاب؟ كيف الشاب المسلم بده ينتهي عن العلاقات المحرمة؟ كيف بده يعلم علم اليقين؟ إذا أردت أن تصير في مرتبة علم اليقين فعليك بثلاث أمور. أولاً، أكثر من ذكر الله. ذكر الله يا أيها الإخوة يعلمك ما لم تكن تعلم. إذا أكثرت من مجالسة رب العالمين، أنا جليس من ذكرني، من قيام الليل، من تلاوة القرآن الكريم، من التقرب إلى الله تعالى بما يحب، من ذكر الله تعالى، الله عز وجل يعلمك. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. أحيانا أنت تجد إنسان بسيط معلوماته، يعني هو ما تلقى بالمدارس معلومات كبيرة، لكن يا أخي كثير الأوراد، كثير الأذكار، كثير الخلوات مع حضرة رب العالمين، له جلسات في قيام الليل، يحدثك بأحاديث في الصباح، أنت تعجب تقول من وين تعلم هذا الرجل هذا العلم؟ والله يا أيها الإخوة، مرة أحد الإخوة من هذا النوع، بسيط جدا مادته العلمية، بس يا أخي كثير الذكر لله تعالى، قال لي شيئا، قال: يا أستاذ، أنا لاحظت في القرآن الكريم نهاية كل سورة فيها ارتباط مع بداية السورة التالية، وفي إلى ارتباط مع نهاية السورة الثانية. قلت لك: من قال لك هذا؟ قلت له، قال: أنا هيك لاحظت والله، أنا وعم بقرأ به القرآن يعني انتبهت في هذا الأمر. قلت: تعرف هذه المادة تدرس في الدراسات العليا في أقسام تفسير القرآن الكريم، هذه المادة تسمى علم، اسمه علم تناسب الآيات والسور. يعني شوفوا مثلا سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. في تفسيرها: المغضوب عليهم اليهود. سورة البقرة الحديث فيها كله عن بني إسرائيل واليهود، ولا الضالين النصارى. سورة آل عمران الحديث فيها عن النصارى، في تناسب بين كل سورة والتي تليها، بين نهاية السورة ومطلع السورة التي تلي، بين نهاية السورة ونهاية السورة التي تلي. من كثرة ذكر الله تعالى، من كثرة تلاوته للقرآن الكريم، صار الله عز وجل يعلمه أشياء. أحد الإخوة أعرفه مادته العلمية بسيطة جدا، لكن كثير الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، له كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر. هو الحقيقة يعمل في صيانة أجهزة كراسي الأسنان. مرة أنا احتجته في العيادة، فجاء رجل مسن وهو يعمل، قال لي: يا أستاذ، أنا رأيت رؤيا حبيب إلك ياها. قلت: تفضل. قال لي: أنا رأيت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام. قال لي: يا سليم، هو اسمه سليم، قال لي: يا سليم، أنت ستكون معي يوم القيامة في الجنة، فجهز حالك. قلت له: يا سيدي، يا رسول الله، كيف بدي جهز حالي؟ شو هالرتبة العالية أنا سأكون معك في الجنة، كيف؟ قال: يا بني، هو الرجل يقول لي: إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غل لأحد من المسلمين فافعل. قال: انتهت الرؤيا. قال لي: لذلك أنا يا أستاذ من يومها، يوم هذه الرؤيا، لا أجعل في قلبي غل لواحد من المسلمين، لا بدي أطعن بهذا، ولا بدي أقدح بهذا، ولا بدي أؤذي هذا، ولا بدي أتجاكر من هذا شو معه وشو أنا ما معي. قلت: خير إن شاء الله. بعد شهر كنت أحضر بحثاً للطباعة. هذا البحث متعلق بكتاب سنن الترمذي. هذا سنن الترمذي كتاب حديث من الصحاح الستة عند المسلمين. فمر معي الحديث التالي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غل لأحد من المسلمين فافعل. يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي كان معي في الجنة. الحديث حسن صحيح. رفعت سماعة الهاتف، دقيت للرجل، قلت له: يا عم أبو هشام، بدي أقرأ عليك هذا الحديث. هو اسمه سليم أبو هشام. قال: تفضل. قرأت له الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غل لأحد من المسلمين فافعل. يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي كان معي في الجنة. صار أبو هشام يبكي، قال: والله ما سمعته ولا عرفته إلا بالرؤية. شايف؟ ذكر الله تعالى يعلمك أشياء ما تخطر لك على بال، بس بدك تكون قريب من علماء حتى يقولون لك الصواب من الخطأ. إذا أردت أن تصل إلى علم اليقين بدك ثلاث أمور: واحد، أكثر من ذكر الله. لذلك يا أيها الإخوة، مهما استطعتم عندك وقت فاضي يا أخي اجلس للذكر. أنت وبعملك، أحياناً أنت تشاهد إخوة يمشون في سياراتهم أو في أعمالهم، تجد لسانه رطباً بذكر الله. بتلاقي شاب ماشي مثلاً حاطط ووكمان بإذنه، شو عم تسمع؟ أو إم بثري. لك يا أخي اسمع ذكر لله تعالى. أما إذا عم تسمع ما شربش الشاي، اشرب كازوزة أنا، شو يعني؟ ما له طعمة. إذا عم تسمع كلام لا يرفع ولا يخفض، إذا كان كلام مرات فسق وفحش وفجور، هذا كله ظلمة في قلبك يا أخي. أنت وفي عملك اشتغل بالذكر. الأخت المسلمة تشتغل في الذكر. يا أخي اجعل لنفسك كل يوم 1000 مرة لا إله إلا الله، 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 مرة استغفار. شو قاعد عم تساوي؟ غدا يا أيها الإخوة نحن سنتمايز جدا في الآخرة، جدا، هم درجات عند ربك، لأن صاحبك كان مشغولا بالذكر وأنت نسيت الذكر. إذا أردت أن تصل إلى علم اليقين فعليك بثلاث أمور: أولا، أكثر من ذكر الله. ثانيا، اتق الله في عملك وفي حياتك. التقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات، واتقوا الله ويعلمكم الله. ثالثا، صاحب العلماء المقربين من الله. يعني كيف بدك تتعلم وانت قاعد في بيتك؟ بدك يا أخي، بدك صحبة، خلينا نراك في مجالس العلم، اختر أي مجلس علم، وإذا اثنين معلش، وإذا ثلاثة معلش، ما استطعت، بس يا أخي كن قريبا من العلماء، ما بتلاقي غير صار عندك علم اليقين. أما إذا أنت بعيد من العلماء تقع في الأخطاء وتقول: والله أنا ما بدري، ما دريت بأن هذا خطأ. الله عز وجل عاب على الذين ألهاهم التكاثر، قال: لو تعلمون علم اليقين يا عبادي لترون الجحيم، بالتالي لا تخطئون يعني، لكن لأنكم لا تعلمون علم اليقين، لأنكم لا تذكرون الله كثيرا، لأنكم لا تضبطون معاملاتكم وفق تقوى الله، لأنكم بعيدين عن مجالس العلم والعلماء، أنتم لا ترون الجحيم، تنسون الجحيم، بالتالي يخطئ أحدكم أخطاء كبيرة. انتهى الدرس. قلت لكم مرة أن أحد الإخوة جاء إلي منعم ماليا نعيما كبيرا، هو قال لي بأن ما يملكه هو أكثر مما يملكه جميع إخواته. قال: أمي عندها أموال، أمي تعطي إخواني ولا تعطيني. قال لي: يا أستاذ بدي أسألك سؤال، أمي أعطتني 10 مليون مشان شغلها ياهن، بجوز إنه أنا آكل على أمي شي 6 مليون؟ والله جاي طارق مشوار ومكلف خاطره لعند الشيخ ويسأله هيك: هل يجوز لي أن أقتنص أمي ب6 مليون؟ هذا نسيان الجحيم. ابنه لو تذكر الجحيم ما بيخطر لباله، خاطر لا يخطر لباله، لكن تخيلوا من كثر النسيان هو خطط ورتب وفكر، وكمان هلأ جاي لعند الشيخ مشان يأخذ فتوى شرعية بهذا الأمر. لو علمنا علم اليقين يا أيها الإخوة لانصلحت كثيرا من أمورنا. 70,000 قضية موجودة في القصر العدلي الموجود في مدينة دمشق. ليه؟ لو تعلمون علم اليقين لما فعلته، لما اعتدى واحد على مال الآخر، لما ظلمه، لما اقتنصه، ما بحاجة حالات الطلاق أن تنزل إلى المحاكم، تقضى يعني بجلسة واحدة، هذا حقك وهذا حقي، السلام عليكم وعليكم السلام. لكن لما ما في حساب للآخرة، مهما استطعت أن تسيء أسيء، هيك القاعدة. والتجارة شطارة وحلال على الشاطر، وإذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، والشغلة بزنس إز بزنس، وشغلة كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.